إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، عباد الله، لازلنا في عدل مباركة ينبغي فيها للإنسان أن يجتهد كل اجتهاد ويحرص على فعل الخير. فنبينا عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما عند النسائي من حديث النعمان بن بشير قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في ليلة 23 حتى كان ثلث الليل الأول، ثم صلى بنا في ليلة 25 حتى كان نصف الليل، ثم صلى بنا في ليلة 27 حتى كاد يفوتنا الفلاح وهو السحور، وذلك اجتهادا وطلبا لليلة القدر التي أخبر الله عز وجل عنها وأنها خير من ألف شهر. فالتقرب في هذه العشر بالأعمال الصالحة أمر مطلوب، ومما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل لهو أداء الواجب المفروض الذي فرضه الله عز وجل، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي حديث أبي هريرة عند البخاري قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فيتقرب الإنسان بأداء الواجبات والنوافل. الواجبات والفرائض لهي الزكاة والزكوات المفروضة، سواء كان زكاة المال أو كانت زكاة الفطر من رمضان. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم آمرا بذلك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقال في سورة المزمل: هو خيرا وأعظم أجرا. وربنا سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين والثناء عليهم، وذكر مما أثنى عليهم به لهو أداء الزكاة. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وقال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، سيرحمهم الله عز وجل. وقال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالذي يؤدي الفرائض أطاع الله عز وجل وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، فذكره الله عز وجل بالفلاح، وذكره الله عز وجل بأنه مرحوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فلو بخل أهل الأموال بأموالهم بما فرض الله عز وجل عليهم لتغرر الفقراء، ولو بخلوا بالصدقات المندوبة أيضا لحصل ذلك. لكن لحكمة الله عز وجل أنه قرنها في القرآن بالصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. عيسى عليه السلام إما تكلم في اللهج المهد تكلم بكلام من ضمنها أن الله عز وجل أوصاه بالزكاة. قال الله عز وجل عنه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال الله عز وجل عن إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، لأنه يأمر بما أمر الله عز وجل به. الزكاة مرة في الصلاة في أكثر من 2 موضعا في القرآن، كل ذلك لأهميتها، ركن من أركان الإسلام، سبب من أسباب دخول الجنة مع غيرها من الأركان الأخرى. عند أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 من حافظ عليهن دخل الجنة. الصلوات 5 يحافظ على خشوعهن وعلى سجودهن وعلى مواقيتهن، وصام رمضان أو قال وأدى الزكاة طيبة بها نفسه، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأدى الأمانة. قالوا ما أدى الأمانة؟ قال الغصن الجنابة. الحديث عند أبي داود أبي الدرداء وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. شاهدنا من هذا الحديث وأدى الزكاة طيبة بها نفسه، ليس فيها كره، ما يخرج زكاة هو كاره، ولا يخرج زكاة مجاملة ولا رياء ولا سمعة، طيبة بها نفسه يؤديها حيث أمره الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى أثنى على أناس يعمرون مساجد الله عز وجل فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا الذي جعلهم يقومون بواجبات الله في الدنيا، يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يوما لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمحافظة على الواجبات في الدنيا تجعل الإنسان يأمن في أرض المواقف في أوقات الخوف الشديد، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. الآية. فهذا ثناء من الله عز وجل على هؤلاء الرجال الصالحين، بل أثنى الله على القائمين في الليل وذكر منهم أن في أموالهم حق أي الزكاة. قال الله إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. في أموالهم حق واجب للسائل والمحروم، هذا هو الذي تستقيم به الحياة، أن الإنسان يضع الأمور في مواضعها. أعطاك الله عز وجل مالا بلغ النصاب حال عليه الحول، يجب عليك أن تعرف حق الله عز وجل في ذلك المال. عند الترمذي حديث أبي كبشة الألماري رضي الله عنه وهو حديث حسن إنما الدنيا لأربعة: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف فيه لله عز وجل حقا فهذا بأحسن المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو بنيته يقول إن كان لي مال لفعلت مثل ما فعل فلان فأجرهما سواء في الأجر سواء. هذا آتاه الله مالا وعلما ينفق فيه على حسب ما آتاه الله من العلم في وجوه الخير، يؤدي فيه الواجبات، يعمل فيه بالمستحبات. الآخر ما عنده مال لكن عنده علم وعنده حب للخير، يتمنى لو كان له مال لأنفق مثل ما ينفق ذلك، الأجر سواء. وعبد رزقه الله مالا لم يرزقه علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف فيه لله حقا، فهذا بأسوأ المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول إن كان لي مال فعلت مثل ما فعل فلان فإثمهما سواء. فانظر المال بحسب النيات الإنسان، حتى وإن كنت فقيرا وتقول إن حصل لي مال ما سأزكي فتأثم على تلك النية، وحتى وإن كنت فقيرا وتتمنى أن لو كان عندك شيء لفعلت الواجبات مأجور. وهكذا بالنيات يكتب الإنسان الخير. فهذه أمور ينبغي أن نلاحظها. فرض الله عز وجل الزكاة في أشياء مخصوصة، فرضها الله عز وجل في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. الذهب نصابه 85 جرام معروف، من بلغ عد هذا الحد عليه ربع العشر. الذهب ما يعادل 595، الفضة 595 جرام، من بلغ مع ذلك وحال عليه الحول يجب أن يخرج فيه الزكاة. العملة الورقية المعروفة الآن عندنا نزودها في بلاد اليمن، ما كان يقوم مقام الفضة ما يعادل قيمة 595 جرام من الفضة، هذا نعم بعضهم حددها أو قدرها على حسب السعر المتوسط بما يعادل 65,500 هكذا تقريبا، ما تستطيع أن تحددها لأن أسعار الفضة المتوسطة ترتفع وتنزل، لكن باب هذا باب التقريب. فرض الله عز وجل الزكاة في الدواب السائمة، الأنعام السائمة لترعى طول الحول في المراعي في الخارج ما هي معلوفة، فرض الله فيها الزكاة إذا بلغت النصاب حال عليها الحول. الإبل والبقر والغنم، الإبل 5 ما فوق، الغنم ما كانت 40 فما فوق، البقر ما كانت 30 فما فوق، فرض الله عز وجل الزكاة على تفاصيل معروفة لكن هذا هو النصاب المحدد. فرض الله عز وجل في الغرائس التمر والزبيب إذا بلغ 5 أوسق، وأيضا في الحنطة والشعير إذا بلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع يعادل ما يعادل 300 صاع بما يعادل 700 كيلو، من حصل له مثل ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة. هذا ما يتعلق بهذه الأشياء. بقي هناك عاشر وهو عروض تجارة، على قول كثير من أهل العلم أن فيها الزكاة، وأن الإنسان إذا حال عليه الحول ومعه متجر سواء كان مواد غذائية أو كان ملابس أو كان معرض سيارات أو غير ذلك من الأشياء أنه يقوم ما كان في ذلك ويزكي عليه، هذه تسمى زكاة عروض التجارة. فينبغي للإنسان أن يدعي لذلك وأن يقول سمعنا وأطعنا. المال مال الله عز وجل، الخلق خلق الله عز وجل، هو الذي أتاك المال. قد يذكرك الله عز وجل في يوم، وقد يرفعك الله ويغنيك في يوم، لا يظن الإنسان أن صاحب المال قد أعزه الله أو قد رفعه الله أو قد أحبه الله، قد يكون ابتلاء وتمحيص للإنسان. أينظر أيؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه أم لا؟ كثير من الناس في هذه الأزمنة أصبحت زكاتهم مجاملات، ما تخرج لله. الفقراء يعانوا من فقرهم، يعطون الشيء اليسير والأموال تذهب للأغنياء مجاملات، إلا من رحم الله عز وجل. فليعلم الإنسان أنه لو أدى زكاته إلى غني يعلم أنه غني، أو إلى إنسان ليس محتاجا، أن تلك الزكاة ليست مقبولة عند الله، بل هو آثم أنه حرم الفقراء، حرم المحاويج حقهم وأعطاها للأغنياء. ما الفائدة؟ بعضهم يحال في هذه الأمور، يخرجها على بعض أقاربه الذي ينفق عليهم. فيجب على كل مسلم أن يؤدي الزكاة طيبة بها نفسه، أن يخرجها في المساكين، إذا في تجامل بمالك للأغنياء أعطهم ما شئت من مالك الذي هو له، حق الله عز وجل، حق المال، زكاة المال أعطها لأهلها. قد يأتون إلى إنسان فقير يعطوه شيئا يسيرا، ويذهبون إلى إنسان ما يحتاج إلى شيء بحمد الله أمره يعطوه كذا وكذا حتى تكون لهم أيادي. أصبحت الزكوة عبارة عن أناس يضعونها لتكون لهم أيادي، إذا حصل له شيء اتصل إلى فلان قد عنده بل أعطاه كذا وكذا يساعد في تلك القضايا. فيا أيها الناس لا يجوز الاحتيال على واجبات الله عز وجل، تؤدى كما أمر الله، كما أن الله عز وجل أمر بإنفاقها في الأصناف الثمانية في آية 60 من سورة التوبة، فتبقى على ذلك بغير مجاملة بغير رياء ولا سمعة بغير احتيال غير ذلك. يجب أن يكون الإنسان متقيا لله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الناس، مما فرضه الله عز وجل في هذه في آخر هذه العشر التي لهو زكاة الفطر من رمضان. وزكاة الفطر إضافة إلى زمنها، هذا هو بعض يقول إلى سببها وبعض يقول إلى زمنها، لأنها تشمل الصغير والكبير والصائم وغير الصائم. المريض كبير السن الذي لا يستطيع أن يصوم عليه زكاة فطر، لأنها أضيفت زكاة فطر إلى زمنها، أي الزكاة تخرج بسبب الفطر. زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر كما في صحيح ابن عمر، أو صاعا من شعير، على كل ذكر أو أنثى، عبد أو حر، كبير أو صغير من المسلمين. فرضها الله عز وجل، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. هذا في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من حنطة. هذا أهل العلم أخذوا من هذا أن زكاة الفطر تكون من غالب قوت البلد، ما كان يكتفي البلد والشر عندهم تخرج زكاة الفطر منه، ولا يجوز إخراجها مالا، لا يجوز إعطاء دراهم ولا تجزئ، حتى وإن أخذت على الموظفين أنه لا يجوز أنه يعتد بها، إنما يخرج زكاة من الأصناف المعروفة من طعام أهل البلد من قوت أهل البلد. هذا هو الذي يجي، فإن الدراهم كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس أحوج إليها ليشتروا بها ملابس وأشياء، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض من غالب من قوت البلد مما يحتاجه الناس، فلا تخرج زكاة الفطر لا أموال ولا تخرج من الثياب ولا غير ذلك، طعام مما يأكله ويقتاده الناس. هذا هو الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الإنسان أن يتعدى حدود الله، هذه حدود الله، إن الله حد حدودا فلا تعتدوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، فيجب أن تخرج كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. زكاة الفطر فرضها رسول الله، فرضها الله عز وجل طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للمساكين، وشكرا لله عز وجل على أن يسر لك إتمام هذا الشهر المبارك. فأنت تعطيها لهذه الثلاثة، أولا الإنسان قد يحصل له في صيامه لغو ورفث فيكون مكفرا له، قد طعمة للمساكين لأن المسكين إذا جاء يوم العيد فرح الناس وانكسر نفسه، كسرت نفسه، فأمر الشر أن يرسل إليه حتى يخرج مع الناس فرح مثل ما يفرح الناس، وأعطاه الله عز وجل، يسر الله عز وجل له ذلك الخير. شكرا لله أن الله عز وجل أعانك على أداء هذه الشعيرة المباركة، وأعانك على صيام وعلى قيام. فهذا هو الذي ينبغي أن الإنسان يخرجها لله عز وجل. وقتها أفضل وقت، بل وقت وجوبها بعد صلاة الفجر من يوم العيد، قبل أن يقرأ أن يصلوا صلاة العيد. فقال ابن عمر رضي الله عنه وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. ويجوز من مغرب ليلة العيد، إذا أعلن أن غدا العيد أنه يخرجها من بعد المغرب في هذه الليلة، وهذا أيضا جائز. والأفضل أن تخرج في الصلاة في فجر يوم العيد إذا كانت يسر ذلك وعرف المسكين أنه قريب. ويجوز تقديمها بيوم أو يومين للحاجة، أن يقول مسكين مهما كان بعيد ما استطيع أن توصلها له إلا في ذلك اليوم أو اليومين، يجوز ذلك. ففي صحيح البخاري قال: وكانوا يؤدونها
قبل العيد بيوم أو يومين. بعضهم قال كانوا يجمعونها ثم يوزعونها قرب العيد مباشرة، وبعضهم قال أنه لا بأس أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين للضرورة، أما قبل ذلك فلا يجوز إخراج الزكاة ولا تجزئ، إنما تجزئ بيوم أو يومين. والأفضل أن الإنسان يخرجها ويصلي فيها السنة بعد صلاة الفجر من يوم العيد يؤدي زكاته. أمر آخر في هذه الزكاة، زكاة الفطر، أن بعض الناس تحديدها أنها عن كل إنسان صاع، الصاع 4 أمداد بحفنة الرجل المعتدل، ما يعادل 5 رباعيات المعروف الآن عند أهل البلد، 5 رباعيات عن كل واحد صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، حتى لو ولد اليوم تخرج عنه الزكاة، الحمل الذي في البطن ليس عليه الزكاة، عن كل إنسان 5 رباعيات، الذي ما يستطيع له أن يخرجها بالكيل بالوزن فيكون 3 كيلو، هذا هو الأفضل والأحوط. وإن أخرج الإنسان 2.5 كيلو أجزاء، لكن الأفضل أن الإنسان يخرج 3 كيلو عن كل شخص من أهل بيته ممن يجب عليه أن ينفق عليهم، هذا هي التي تجزئ. وإن زاد شيئا باعتبار أنه صدقة فالزائد أفضل حتى لا تنقص تلك الصدقة على المسكين. أمر آخر ينبه عليه في زكاة الفطر، أن ما ينبغي الإنسان يعطي قليل لهذا وقليل لهذا وقليل لهذا، بحيث أنه ما يستفيد من ذلك الإنسان، قد تعطيه بعض الحبوب ب2 كيلو أو 3 كيلو ما يستطيع يتحقق ذلك الحبوب ولا يستخدمها، فينبغي الإنسان أن يجعل يعني في الزكاة هذا يجعلها لواحد يعني يرى أنه أفقر، وهذا يعطيها لواحد آخر يكون شيء كثير، كيس مثلا من الأرز أو نصف كيس أو هكذا، يجعلها الإنسان يغنيه الله عز وجل في ذلك اليوم. إما هذا أمر آخر ينبه عليه مبادلة، هذا أنا تعطيني وهذا أعطيك وأنت لا، ما ينبغي الإنسان، ينبغي أن يتحرى بها الإنسان الفقير، ما ينبغي أن إذا أعطيت إنسان أعطى مثلا أعطاني زكاة وأعطيه زكاتي، لا، أعطاني زكاة مثلا وأنا فقير أنا آخذ زكاتي وأعطيها لمن أشاء من الفقراء، ما ينبغي المبادلات هذه، الإنسان يتبادل باعتبار أنه هذا أعطاني أعطيه، لا، إذا كان راه مستحقا فإنه يعطيه، هذا أمر ينبغي أن ينبه عليه وأن يعطي الإنسان ذلك بغير هذه الأشياء، يعطيها لله عز وجل. الإنسان تجب زكاة الفطر على كل من يملك ما يعني زائد على قوت يومه في ذلك اليوم، الذي لا يملك قوت يومه فإنها لا تجب عليه. إنسان ما يملك قوت يومه تصدق عليه وزكي عليه فأصبح عنده شيئا كثير، فيجب عليه أن يخرج الزكاة لأنه أصبح عنده غني، أصبح في هذا الباب غني. إنسان أعطي من زكاة الفطر وحصل له زيادة على قوت يومه يخرج من ذلك الشيء. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم ادفع عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك يا الله أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين.